الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 44 من كتاب الحج. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثناه حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك عاصم الأحول: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا. قال ثم قال: لهذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: فقال ابن أنس أو آوى محدثا. مصيبة الإحداث في حرم الله، مصيبة، وإيواء المحدث مصيبة، فكيف إذا جمع بين الإحداث وإيواء أهله؟ والإحداث في دين الله حرام في كل مكان، إلا أنه في ذلك البلد أعظم حرمة. والمكان الذي أبهمه أنس عير وثور، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بالمدينة عير ولا ثور، وهذا غير صحيح، فهما جبلان معروفان في المدينة، ولا مانع أن يسمى الجبل في مكة باسم ويسمى في المدينة بنفس الاسم. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام، لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الأول مالك بن أنس والثاني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. ولذلك كثير من العلماء جعلوا الصاع المعروف هو صاع أهل المدينة، والمد مد أهل المدينة، والمكيال مكيال أهل المدينة، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجاء للبركة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن المقاييس تختلف من بلد إلى بلد، فتجد أن الرطل العراقي ربما زاد على الرطل المدني أو المصري ونحو ذلك. قال أبو السنة المتصل حدثنا زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. سأله أن يجعل مع البركة بركتين، والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء، فإذا دخلت البركة في القليل كثرته، وفي الضعيف قوته بإذن الله عز وجل. والعمر اليسير مع البركة خير من العمر الطويل بدون بركة، والمال القليل مع البركة خير من المال الكثير بغير بركة، والأبناء القليل مع البركة خير من الكثير مع البركة. انظر إلى عيسى عليه السلام يذكر منة الله عليه بالبركة: وجعلني مباركا أينما كنت. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لي في ديني، وبارك لي في دنياي، وبارك لي في آخرتي. انظروا إلى النووي، عمر يسير، وألف من المؤلفات وصنف من المصنفات ما انتفع به كثير من الناس. بركة من الله، البركة من الله. وهكذا الإمام المجدد، انظروا إلى مؤلفاته، رسائل مختصرة وجعل الله فيها بركة أكثر من كثير من المطولات. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: صحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب. هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أنه عنده علم الجفر، بل يزعم بعضهم أن عنده علم الدنيا والآخرة، أو أن عنده قرآن غير القرآن الظاهر، قرآن فاطمة، فهو يقول: ما عندنا إلا كتاب الله الذي بين أظهركم، وما هذه في هذه الصحيفة، يعني لم يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس. فيها أسنان الإبل أي التي تجب فيها الصدقة، وأشياء من الجراحات أي الديات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعيد عظيم شديد على من أحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أحدث في حرم مكة الذي هو أشد حرمة من حرم المدينة. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني لو أن عبدا آوى رجلا للزم المسلمين أن يفوا بإيوائه وعهده وعقده. قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما هم علي بن أبي طالب أن يقتل من أجارته أم هاني. ومن ادعى إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه زهدا في أبيه ورغبة عنه، أما ما يفعله بعضهم من الانتماء من أجل الوظيفة ومن أجل الجواز فهو عاصي، لكن لا يصل إلى هذا المستوى من المعصية. أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يقول مراد بالذمة هنا الأمان، معناها أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد من المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة يسعى به أدناهم. فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. وقوله من ادعي إلى غير أبيه صريح في غلط تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. وفي رواية: فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الإخفار يعني أنه نقض أمان المسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدل ولا صرف. هذا موافق لما تقدم من الأحاديث، فيكاد أن يكون هذا الحديث متواتر. انظر في مسلم عمن جاء عن مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، فما بالك بغيره. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، يعني ترعى بين مزارعها وفي عشبها ما أفزعتها، لأنه لا يجوز أذى الحيوان في الحرم، لا ينفر ولا يلاحق ولا يصطاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لبتيها حرام. وفي رواية: وجعل 12 ميلا حول المدينة حما لرعي إبل الصدقة ولما كان من شأنها. وحديث: لا حما إلا لله ولرسوله ليس على إطلاقه، فيجوز للملك أن يحمي أرضا لأموال المسلمين أو لغير ذلك لما فيه من المصالح. وما تقوم به هيئة البيئة أحيانا من منع الاصطياد في بعض الشواطئ لنوع من السمك لا بأس به، فإن ذلك من أسباب تكاثرها، ثم إذا جاء الموسم خلوا بين الناس وبينها، لأن الناس ربما حطموا الحيوان. فلذلك تجد كثير من الدول منها من تجعل محميات للغزلان أو للظباء والأيل، ومنها ما تجعل محميات حتى للحيوان المفترس. وهكذا في البحر يجعلون أحيانا محمية للشروخ، وأحيانا محمية لكذا وكذا من الصيد، وأحيانا يجعلون محمية للزرع إذا كان هناك إبل تحتاج إلى زرع، أو كان الناس يحتاجون إلى الشجر، فلو خلي بين الناس وبين الشجر لحطموه وقطعوه. وهذه كلها جارية على المصالح الشرعية، مصالح المسلمين. حتى أدركنا إلى عهد قريب نسمع من آبائنا أن في عهد الإمام كانت هناك محميات، مثلا قبيلة ما عندها جبل لرعيها وقبيلة أخرى عندها جبال، فيعطى للقبيلة التي ما عندها جبل جزء من تلك الجبال لرعي غنمها ورعي لاحتطاب نسائها وللقيام بشأنها. هذه مصالح عامة ينبغي لولي الأمر أن يعتني بها جدا. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرية عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له ويطلبون منه البركة والدعاء له بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هذا الثمر للأطفال لأن الأطفال يعجبهم، الكبير ربما ما يعجب أن يأكل المانجو قبل أن تنضج، ولا كذلك التمر قبل أن ينضج، ولا الموز قبل أن ينضج، بينما الصغير يجد له لذة طيبة فيبادر إلى أكله وإلى الانتفاع به. فإذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. والله يا أخوة هذه سنة نكاد نكون قد قصرنا فيها، ننزل البلدة ويلحقنا فيها التعب والنصب، ولو أننا إذ نزلنا نقول: اللهم بارك لنا في منزلنا، اللهم بارك لنا في طلابنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، لربما رأينا البركة. الدعاء بالبركة من المتعينات، ادع لنفسك بالبركة. انظر إذا تزوج المتزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. انظر إلى الابن إذا ولد يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو فيه بالبركة، البركة شأنها عظيم. فإن لم يدعو لك غيرك فادع لنفسك في سجودك في آخر ليلك، قل: اللهم بارك في علمي، اللهم بارك في عملي، اللهم بارك لي في أعضائي، اللهم بارك لي في أبنائي، وبارك لي في طلابي، وبارك لي في جميع شأني. وهكذا أنت تدعو للبركة في شيخك، تدعو للبركة في جميع شأنك، الجميع يدعو والله عز وجل يستجيب. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بارك لنا في ثمرنا، لأنه جاء بالثمر، بارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في مدنا، اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. توسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة: وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد لهم فيعطيه ذلك الثمر، لأن الصغير يعني يستشرف أكثر من غيره، الصغير يستشرف أكثر من غيره، فينبغي الاهتمام به. أدركنا الآباء رحمهم الله كانوا إذا اجتمعنا على الطعام وبدأوا يقسمون في اللحمة أو في شيء مما يقسم يبدأون بالأنثى تطيب لخاطرها، يقولون: لو بدأنا بالذكر ستقول الأنثى، لو كنت ذكرنا ببدأ بي. فكانوا يبدأون بالأنثى، يعطونها اللحمة ويعطونها شيء من الفواكه أو من الشيء الذي يقسمونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يبدأ بالصغير تألفا له. الصغير إذا جاء يصافحك لا تنهره، أنتر نفسك فوق المصافحة، صافحه، قبله، ابتسم له، أحسن إليه. هذه أمور تترسخ في ذهنه تبقى عالقة، ربما يعني يذهب إلى أمه ويقول لها: اليوم فلان صافحني وفلان قبلني، ويفرح. وربما يلتفت إلى أخوانه كالمغبط لهم، حتى إذا قبله أبوه يلتفت إلى بقية الأخوان ويبتسم ويفرح. إلى هنا بارك الله فيكم.